الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لا هدنة في بداية رمضان، وإعلام حزب الله مبادرة هوكستين فرطت. سفراء الخماسية: الأولوية لانتخاب رئيس في أسرع وقت. وفادي كرم: مبادرة الاعتدال أسقطت الأقنعة. باسيل: لماذا نجلب الحرب إلينا؟ وللقاء يضع خطة وطنية تكون كركي مظلته. نعيم قاسم: إن هجمت إسرائيل فسنكسر أرجلها. اجتماع إيجابي أول بين القاضيين الحجار والبطار، والقرار الاتهامي بقضية المرفأ في أشهر. بايدن: سأوجه اليوم الجيش لقيادة مهمة طارئة وإنشاء رصيف بحري مؤقت على ساحل غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. مع بزوغ فجر اليوم برز نعيان الأول لمفاوضات القاهرة الهادفة إلى التوصل لهدنة مؤقتة في بداية شهر رمضان، والتي يقودها مدير الاستخبارات الأمريكية الذي انتقل من العاصمة المصرية إلى الدوحة، ما يعني أن حرب غزة مفتوحة على كل الاحتمالات وقد تتوسع إلى اجتياح رفح. والثاني نعي من قبل حزب الله لمبادرة أموس هوكستين بقوله إعلاميا إنها فرطت، علما أن الحزب أصلا وبأوامر إيرانية مسبقة ربط الساحات وتحديدا الجنوبية تحت تسمية الإسناد، وبالتالي فإن الجنوب سيبقى مشتعلا والخشية تتزايد من عدوان إسرائيلي شامل ومدمر. رئاسيا لقاء سفراء الخماسية حمل أبعادا كثيرة، أهمها تماسك السفراء وتمسكهم بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية يحقق طموحات الشعب اللبناني، رغم أن الحزب يكرر في كل يوم غمزا وعلنا رفضه مبادرة كتلة الاعتدال بتمسكه بمرشحه ورفضه أي طرح آخر.
فمع كشف مصادر دبلوماسية أن دور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان انتهى لأن مبادرة باريس لم تعد موجودة، واستكمالا للجهود العربية الدولية عقد سفراء اللجنة الخماسية اجتماعا في السفارة القطرية في بيروت، انتهى ببيان أشار إلى أنه تم في اللقاء استعراض للتطورات الراهنة في لبنان والبحث في الملف الرئاسي، لافتا إلى أن السفراء جددوا تأكيدهم أن الأولوية هي الانتخاب رئيس للجمهورية، وأنهم أبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت.
وبعد اجتماع السفراء زار السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني النائب السابق وليد جنبلاط في كليمونسو، وكان الاجتماع وفق المعلومات مثمرا جدا.
اللقاء انعقد عشية لقاء جديد غدا بين كتلة الاعتدال والرئيس نبيه بري للتشاور معه في النتائج التي توصلوا إليها.
تزامنا عقد اجتماع في منزل النائب ميشيل ظاهر في الفرزل مع السفيرة الأمريكية ليز جونسون في حضور النواب لياس أصطفان، نعمة فرام، ميشيل معوض، ألا عون، لياس حنكش، ميشيل الدويهي، مارك ضو، أغوب تيريزيان وسجي عطيه.
وأشار المكتب الإعلامي للظاهر إلى أن اللقاء كان مناسبة للبحث في آخر التطورات في المنطقة، وخصوصا موضوع الحرب في غزة وجنوب لبنان. كما أطلع عضو كتلة الاعتدال النائب سجي عطي الحاضرين على مستجدات مبادرتها لانتخاب رئيسا للجمهورية.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أوضح أن مبادرة كتلة الاعتدال لاقت في مقابل التأييد الواسع والدعم من قبل فريق المعارضة، رفضا مبطنا بترحيب شكلي من قبل فريق الممانعة الذي لم يتردد لحظة شعوره بجديتها في الانقضاض بوجهها، محاولا قطع الطريق مجددا أمام أي إمكانية لإنهاء الشغور الرئاسي من منطلق عدم رغبته في انتظام الدولة.
أضاف أن فريق الممانعة بقيادة حزب الله يتعاطى مع الانتخابات الرئاسية على أنها مكسب سياسي وليس استحقاقا دستوريا يستوجب إنجازه، وأن الرئيس نبيه بري خبير في المناورات السياسية، وهو ما جسده أخيرا بالإشارة الإيجابية التي أعطاها لكتلة الاعتدال من منطلق يقينه أن المبادرة سوف تصطدم برفض المعارضة، إلا أن حسابات الحقل في عين التين لم تتوافق هذه المرة مع حساباتها على البيدر، الأمر الذي اضطر بري إلى سحب إشارته بوضع العصي في دواليب المبادرة.
وأكد كرم أن مبادرة الاعتدال أسقطت الأقنعة، وأكدت المؤكد أن محور الممانعة لن يسمح بنجاح أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى انتخاب رئيس وانتظام المؤسسات الدستورية، وعلى كتلة الاعتدال بالتالي أن تكشف أمام الرأي العام المحلي والخارجي حقيقة ما حصل معها وتسمية الأمور بأسمائها.
رئيس التيار الوطني الحر أنا أب جبران باسيل قال أن استحقاق الرئاسة وطني، لكنه يمثل المسيحيين في السلطة، ولا يمكن لحزب الله أن يفرض مرشحه أو يحكم البلد وحده بحكومة غير ميثاقية. من جهة أخرى رأى باسيل أن الممارسة الأحادية من الحكومة إلى أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية أمر مرفوض، لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته.
واحد من أساسات التفاهم الثلاثة هي حماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي. ما بيقول التفاهم الهجوم على إسرائيل أو تحرير فلسطين أو القدس هو من مسؤولية اللبنانيين، بس أنا ما وأول واحد بطلع بنادي شهداء على طريق مزارع شبع، بس شهداء على طريق القدس هيدا شيء خارج التفاهم. أنا مع القدس إنها تتحرر، ولكن هذه مسؤولية الفلسطينيين. اليوم بتقلي في مزارع شبع محتلة، في اعتداء إسرائيل على لبنان، ما في ضمان للبنان بإسرائيل أمتى تجي بتعتدي عليه شيء؟ بقولك أنا بدي سلاح يدافع عني، أنا بدي سلاح يخليني رد حدود بحرية واستخرج نفط وأقدر أعمل معنا مال كهرباء مش كل يوم والتاني تهددني في إسرائيل. ووضعية تانية بتقلي رجعت مزارع شبعة وعودة اللاجئين الفلسطينيين في حل كامل وشامل، بصير في وضعية تانية أكيد، لأنه هذا الوضعية السليمة العادية الطبيعية هي وجود الجيش اللبناني. هيداك التاني بصير سلاح استثنائي منه بديل عن الدولة، هو بينخرط بهذه الاستراتيجية وبيكون ساعتها مساند.
انتقادات باسيل لحزب الله التي وردت ليلا بدت وكأنها رد مباشر على ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد زيارته الرئيس ميشيل عون مع النائبين علي عمار وحسن فضل الله في الرابية.
هذه الزيارة كانت فرصة لإطلاع فخامة الرئيس على الأوضاع الميدانية الدقيقة والموضوعية بعيدا عما يتم التراشق به هنا وهناك، وأدينا ما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح اليوم إبادة جماعية في غزة. أيضا في وضعنا اللبناني نحن بحاجة إلى أن نبدي نوايانا الحسنة ونصر على التخاطب المسؤول بين كل الفئات والمعنيين بشأن هذا البلد، وصولا إلى حل المشاكل الرئيسية التي يعاني منها.
وفي حين ذكرت أوساط التيار الوطني الحر أن وفد الكتلة أكد أنه لا يربط الوضع جنوبا أو يصرف نتائج الحرب أو يقايضها بالاستحقاق الرئاسي ولا نية لذلك، ولا سيما أن أزمة الشغور سابقة للحرب. أشارت إلى أن عون شرح سبب رفضه مبدأ وحدة الساحات، وأنه لا يمكن تحميل لبنان حربا في ظل غياب إجماع عربي.
أضافت الأوساط البرتقالية أن البحث في السياسة وكيفية تطوير هذه العلاقة ومناقشة الحلول لا تكون إلا مع باسيل، متهمة حزب الله بأنه أخل في السابق في موضوع مكافحة الفساد، والآن يغطي قرارات الحكومة والتعيينات من دون توقيع جميع الوزراء أو حتى وزير الوصاية، وأنه بينما هم يقومون بذلك يضربون الشراكة الوطنية والدستور، فيما كان مطلب التيار ولا يزال تثبيت الشراكة على أساس العقد الميثاقي ومن دون حصص، بدل الحكم على قاعدة أكثرية وأقلية.
ولفتت الأوساط إلى أن التيار احترم الشراكة في رئاسة المجلس النيابي محملة مسؤولية ما يحدث راهنا للثنائي الشعي ورئيس ميقاتي، ومؤكدة أن المعركة لتثبيت الشراكة ولا تبحث إلا مع رئيس التيار، ولا يمكن أن تنقضي بزيارة وفد.
من جهته قال مصدر قريب من حزب الله أن الوفد طمأن عون إلى الوضع في الجنوب وقدرات المقاومة التي لم تستخدم منها أكثر من 10% ولكونها تقوم بكل المستطاع لعدم توسع الحرب.
وأشار المصدر إلى أنه تم التطرق إلى الملف الرئاسي، حيث أكد الحزب أنه يفصل بين حرب غزة ونتائجها والمسار الذي يسلكه الملف الرئاسي.
وفيما تترقب الأوساط السياسية موقف الحزب الأصفر من مبادرة كتلة الاعتدال، وبات معلوما أنه لن يذهب إلى أي جلسة من دون ضمانات، تؤكد أن الرئيس المنتخب سيكون حاميا لظهر المقاومة، وتحديدا سليمان فرنجي عرضت كتلة الوفاء للمقاومة لمداولات رئيسها مع وفد الاعتدال، مبدية حرصها كما قالت على التوصل إلى مخرج وفاقي للأزمة الرئاسية.
أبدت الكتلة حرصها على التوصل إلى مخرج وفاقي للأزمة الرئاسية، فقد ناقشت موقفها المفترض إبلاغه لاحقا إلى الزملاء في تكتل الاعتدال النيابي.
نقل أعلام الحزب الأصفر عن مصادر قال إنها رسمية أن الموفد الأمريكي أموس هوكستين جمد مهمته وقرر العودة إلى بلاده، واستدعى مساعده الذي أبقاه في بيروت لمتابعة الاتصالات بعدما بدأ أن مفاوضات التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود.
أضاف أن هوكستين لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة، لأنه لم يحصل على جواب عما إذا كان حزب الله سيوقف عملياته في حال أعلنت إسرائيل هدنة من طرف واحد أو في حال صدر قرار عن مجلس الأمن في هذا الشأن.
مصادر متابعة ذكرت وفق الإعلام نفسه أن مبادرة الموفد الأمريكي فرطت عمليا مع الأنباء عن انهيار مفاوضات القاهرة، مشيرة إلى أن بيت القصيد في المبادرة هو عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، فيما بقية البنود كنشر الجيش وغيره لزوم ما لا يلزم.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كرر أن من حق ما وصفها بالمقاومة إسناد غزة، وقال إن هجمت إسرائيل فسنكسر لها أرجلها هي ومن معها.
آخر خبرية بلشت تنتشر بالإعلام إنه التهديد ل 15 أذار. يعني شو يعني 15؟ شو بيصير 15 أذار؟ قال لي إسرائيل محتمل تهجم. عم تهددونا بإسرائيل؟ ما خلصنا منها من زمان. أصبحت إسرائيل بالنسبة إلينا أهون من بيت العنكبوت، وننظر إليها أنها إلى زوال، وإذا اعتدت ردينا، وإذا قاتلت قاتلناها، وإذا أرادت أن تهدد لا نهدد على مستوى الإعلام، وإنما نستعد لأي يوم تختاره إسرائيل أن توسع معركتها. نحن لها بالمرصاد إن شاء الله، وسننتصر كما انتصرنا في تموز سنة 2006.
وفي الميدان قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي أوعز بأعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة، وكلف الجنرال تشيكو تامير معد خطط العملية البرية في القطاع بالتخطيط لعملية برية جديدة في الأراضي اللبنانية.
تزامنا احتدم الوضع الميداني جنوبا في الساعات القليلة الماضية، فبعدما تمكنت فرق الدفاع المدني من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الظهيرة عند استهدافه بغارة إسرائيلية، أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات نارية على أطراف الوزاني لترهيب المزارعين في المكان.
واستهدف قصف مدفعي أطراف النقورة وأطراف بلدة علم الشعب وأطراف الوزاني سردة، وتعرضت بعض أحياء بلدة كفركلا لقصف مدفعي، وشن الطيران غارة استهدفت بالصواريخ بلدة عيترون وأتبعها بأخرى على بلدة عيت الشعب، ثم بسلسلة غارات على واد بين زبقين والعزية في القطاع الغربي. وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنيين عسكريين للحزب في زبقين، تحدث حزب الله عن مقتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين إثر استهدافه تموضعا لهم في مستوطنة المطلي من دون تحديد عددهم، ردا على الاعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة عيترون.
كما أعلن حزب الله استهداف موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع الشبعة وقوة للجيش الإسرائيلي في مرتفع الكارنتينا بمسيرتين، بعدما استهدف سابقا موقع زبقين ومقرا مستحدثا لقيادة القطاع في ليمان ومربض الزعورة ومستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا، وشن هجوما جويا بمسيرتين قضاضيتين على ثكنة معالي جولان.
ونعى حزب الله فادي محمود ضاوي الملقب بجهاد من بلدة عيترون الجنوبية مواليد العام 1976.
جدير ذكره أن الحزب خسر حتى الساعة أكثر من 220 عنصرا بينهم عدد من القياديين العسكريين منذ بدء عملياته ضد المواقع الإسرائيلية عبر الحدود.
في اجتماع هو الأول بينهما التقى النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار وقاضي التحقيق العدلي طارق البطار في مكتبه في قصر العدل بعد ظهر أمس لنحو ساعة، انتهى إلى اكتفاء الحجار بالقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
مصادر قضائية مطلعة أوضحت أن المدعي العام التمييزي الجديد لن يبقى متفرجا على تجميد التحقيق في انفجار المرفأ وأنه مستعد للتعاون مع البطار بما يخدم القضية وأهل الضحية والقطيعة القائمة. ما بين قاضي التحقيق العدلي والنيابة العامة التمييزية لن تستمر، وليس طبيعيا أن توقف الأخيرة تعاملها مع البطار أو تمتنع عن تسلم أي مذكرة منه.
أضافت المصادر أن الظروف التي كانت تتحكم بأداء النائب العام السابق القاضي غسان عويدات لا تسري على خلفه جمال الحجار، وأن الأخير لا يتأثر بالحسابات السياسية وغير السياسية التي وضعت عويدات في مواجهة مع البطار وبلغت ذروتها مع رفع دعاوى متبادلة بينهما.
مصادر مواكبة لملف المرفأ أفادت بأن العام 2024 سيكون مفصلياً، وأن البطار مصمم على إنهاء التحقيقات وإصدار القرار الاتهامي في أشهر معدودة وبالتأكيد قبل نهاية العام الحالي، وأنه واثق من كل القرارات التي اتخذها سابقا ولن يتراجع عن أي منها، وإذا كان ثمة شوائب تعتريها فإن المجلس العدلي هو المرجع المختص الذي يستطيع إبطالها.
ورغم أن إجراءات التحقيق متوقفة منذ عامين وثلاثة أشهر إلا أن البطار لم يكن في هذه المرة مكتوفا وقد عكف على وضع تصوره للقرار الاتهامي الذي سيصدره وللأشخاص الذين ستشملهم الاتهامات بمن فيهم السياسيون والأمنيون والقضاة كل بحسب دوره ومسؤولياته وفق ما ذكرت المصادر.
أما عن القرارات الأخيرة التي اتخذها المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان عماد قبلان وصبوح سليمان وقضت بوقف مفاعيل مذكرتي التوقيف الغيابيتين اللتين أصدرهما البطار بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فأشارت المصادر إلى أن ما حصل لن يؤثر على مسار القضية، إنما يحمل أصحاب هذه القرارات مسؤوليات جزائية.
وأوضحت المصادر نفسها أنه طالما أن القرار الاتهامي بات قيد الأعداد فأن البطار أصبح ملما بكل المعطيات، وأنه سيضمن قراره كيفية دخول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن ضمن بقائها لأكثر من 6 سنوات وكيفية حصول الانفجار وأسبابه، جازمة أن كل من ادعى عليهم المحقق العدلي عليهم مسؤوليات، وهذا سيظهر في متن القرار الاتهامي.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حال الاتحاد أن من حق إسرائيل أن تلاحق حركة حماس وأنه يمكن أن تنهي الحركة الصراع اليوم إذا قامت بإطلاق الرهائن وإلقاء السلاح، مضيفا أن الولايات المتحدة تقود الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدد على أن وقف النار لمدة 6 أسابيع من شأنه أن يعيد الرهائن ويخفف الأزمة الإنسانية التي لا تطاق. قال بايدن إن على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة وضمان عدم وقوع العاملين بالمجال الإنساني في مرمى النار.
وكشف أنه سيوجه اليوم الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة ليكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، ومؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض.
وإلى قادة تل أبيب توجه الرئيس الأمريكي بالإشارة إلى أن الحل الحقيقي الوحيد مع التطلع نحو المستقبل هو حل الدولتين، باعتباره مؤيدا لإسرائيل على مدى الحياة ومشددا على أنه لا يوجد طريق آخر يضمن أمن إسرائيل ويضمن للفلسطينيين أن يعيشوا بسلام وكرامة.
وبعد تأكيد بايدن أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة على ساحل غزة لتسهيل إدخال المساعدات، شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات إلى القطاع عبر كل المعابر الممكنة.
وفي بداية اليوم 54 من حرب غزة ذكرت حماس أن وفدها غادر أمس القاهرة، في حين اعتبر السفير الأمريكي لدى تل أبيب جاك ليو أنه من الخطأ افتراض أن محادثات تبادل الرهائن ووقف النار في قطاع غزة فشلت. أما القيادي في الحركة سامي أبو زهري فقال أن إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وهي ترفض مطالب حماس بوقف العدوان والانسحاب وضمان حرية ودخول المساعدات وعودة النازحين.
وكانت المعلومات أكدت أن جولة المفاوضات في القاهرة انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وأن إسرائيل رفضت طلب حماس بوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من القطاع وعودة النازحين من دون شروط، كاشفة أن الوسطاء في العاصمة المصرية حاولوا ردم الهوة بين حماس وإسرائيل لكن جهودهم لم تنجح.
ومن تل أبيب أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيواصل عملياته ضد كل مواقع حماس في قطاع غزة بما فيها رفح، المعقل الأخير للحركة.
في هذا الوقت يقود مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز جهودا متجددة للتوصل إلى وقف للنار، وهو كان في مصر الأربعاء قبل أن يتوجه أمس إلى قطر، إلا أنه من غير المتوقع أن يكون هناك اجتماع رباعي لبيرنز مع رئيسي الاستخبارات المصرية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري كما حصل في باريس قبل أسبوعين.
ميدانيا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ الليلة الماضية من غزة باتجاه مدينة سيدروت وسقوط أحدها في منطقة مفتوحة.
ورصد قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة في خان يونس على وقع غارات جوية على مناطق متفرقة من شمال القطاع، وسقط قتيل و29 جريحا باستهداف إسرائيلي لمدنيين ينتظرون المساعدات غرب غزة، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات عدة في الضفة الغربية.
وننتقل الآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومنقول صباح الخير للمعاون روبير أبي حيدر. صباح الخير روبير.
صباح النور.
تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم نبدأ بالمدخل الشمالي بحركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب وكثيفة من أونت الياس باتجاه جل الديب حتى نهر الموت. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي، بتكفي ناشطة باتجاه أنفاق المطار وطبيعية باتجاه الأزاعي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عرية وكثيفة من كوي عرية باتجاه الجمهور بسبب أشغال بالمحلي، عم بيتم معالجة السير من قبل دراجين من مفرزة سير بعبدة. ضمن نطاق بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على كافة المحاور. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 3 حوادث نتج عنهم 4 جرحى، مخالفات الرادار 320 محضر سرعة زايدة. أخيرا نتمنى من السائقين التوخي والحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات ووضع حزام الأمان وعدم التلهي على الهاتف. للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى أمن الداخلي. بالمبدأ هذا كل شيء.
يعطيك ألف عافية. في صفحة المتفرقات في بعلبك تبدلت مخابرات الجيش إطلاق النار مع المدعو التركماني حميد الملقب بالمكسيكي في محل الدوار التل الأبيض بعد ملاحقته إثر سرقته سيارة من نوع هيونداي، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى دار الحكمة في حال خطرة، بينما فر مطلوب آخر كان يعمل معه ويحمل الجنسية اللبنانية.
تداولت مواقع إخبارية خبرا مثيرا عن واقعة إشكال مسلح وقع في منطقة طريق الجديدة زروب الصوصة بين عائلتي الزغبول والهدبي، وعن قيام الملازم أول في فوج الإطفاء محمد هدبي بسحب سلاح من نوع كلاشينكوف في وجه الأشخاص المجتمعين لفضه. تجدر الإشارة إلى أن الضابط المذكور أطلق النار في ملعب مدرسة عمر بن الخطاب قبل نحو عام أمام طلاب المدرسة.
من جانبه أكد مصدر مسؤول أن الإشكال يعتبر فرديا وشخصيا ولا يمت لفوج إطفاء بيروت بأي صلة، وأن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي لتحديد ملابسات الواقعة.
تردد أن وزيرا سابقا يستغل موقعه ليتحرش بإعلاميات، حيث أقدم على التحرش بإعلامية عبر واتساب لكنه لقي الجواب الذي يستحقه.
مليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89,250 و 89,550 ليرة. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وصباح الخير لجوسلين أبي فارس بمصلحة الأرصاد.
صباح النور.
يعطيك العافية. تفضلي جوسلين.
فيكم. طقسنا متقلب، ببلش يستقر اعتبارا من صباح يوم الأحد، ونحن متوقعين يصير عنا تقريبا يعني أيام حارة اعتبارا من نهار الثلاثة. هلا تفصيليا اليوم طقسنا مشمس اعتبارا من بعد الظهر، بتزيد نسبة الغيوم فبتصير الأجواء مهيئة بالفترة المسائية لتساقط أمطار خفيفة محلية تشتد خلال الليل الجمعة السبت، متوقعين بعض البرق والرعد بالمناطق الشمالية، وتساقط الثلوج بيصير على ارتفاع 1900 وما فوق. السبت صباحا عندنا أمطار شديدة بالمناطق الشمالية والداخلية، اعتبارا من بعد الظهر بتخف حدة الأمطار وتساقط الثلوج بيكون على 1800 وما فوق. نهار الأحد طقسنا بالإجمال غائم جزئيا، خلال النهار بيصير مشمس في عنا ضباب على المرتفعات، النهار التنين صافا إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل رح تروح من 12 ل 19 درجة، فوق الجبال من 6 ل 15، وبالبقاع من 7 ل 16 درجة، وهذا كل شيء لليوم.
شكرا جوسلين. كان في النشرة: لا هدنة في بداية رمضان وإعلام حزب الله مبادرة هوكستيل فرطت. سفراء الخماسية الأولوية لانتخاب رئيس في أسرع وقت، وفادي كرم مبادرة الاعتدال أسقطت الأقنعة. باسيل: لماذا نجلب الحرب إلينا؟ وللقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته. نعيم قاسم: إن هجمت إسرائيل فسنكسر أرجلها. اجتماع إيجابي أول بين القاضيين الحجار والبطار والقرار الاتهامي بقضية المرفأ في أشهر. بايدن: سوجه اليوم الجيش لقيادة مهمة طارئة وإنشاء رصيف بحري مؤقت على ساحل غزة. النشرة انتهت، أخرجها رواد الشويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.